آية جديدة. آية جديدة. قال الله في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. طيب، السؤال الأول، إلى أي ذنب تشير هذه الآية من أعمال من ذنوب القلوب؟ إلى أي ذنب؟ تعرفون الذنوب إما جوارحية مثل القتل والزنا، وإما قلبية مثل الحسد والحقد، مثل الحسد ومثل الكفر بالله وهو أشدها، نعم، ومثل القصد للغش، غش المسلم إلى آخره. فإلى أي ذنب تشير هذه القصة العظيمة ذات الفوائد الجليلة؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ بالحق قرب قربان تقبل من أحدهم لم يتقبل من أحد قال لأقتلنك قال يتقبل الله من المتقين. شوف جواب عند الأخ، شمس غلتة الأثيبي. شمس غلتة من أي بلاد؟ شمس غلتة من أي البلاد؟ تفضل.
افتح المايك عندك يا أخ شمس، افتح المايك.
شمس،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا،
عليكم السلام، من أي بلاد أنت؟
أنا من إثيوبيا.
من أثيوبيا، بلد النجاشي.
أيوة إن شاء الله.
تفضل.
أصل هذا الذنوب هنا ذكرت، الأصل هو الحسد.
الحسد.
هذه القتلات إن شاء الله.
فتح الله عليك، إجابة موفقة. الحسد، لأن الله سبحانه وتعالى لما قرب أحدهما قربان، يعني قرب قربان لله، واحد دل الفعل أو دل على الفعل الإلهي ما يدل ظاهرا أنها تقبل قربانه، كان أكلته النار أو غير ذلك، الآخر لم يتقبل. طيب لما قال لا أقتلنك، هل أراد الإساءة له بالقتل لاختيار من هذا من أخيه أو شيء؟ فضله الله، فضل الله أن هذا قبل منه عمل الصالح وهذا لم يقبل منه. إذا راجع إلى أي أمر؟ راجع إلى أمر الله واختياره، فلا وجه الحاسد. سبحان الله، الله تقبل منه ورأى عليه خير فقال تقبل منك ما تقبل مني، أنت يعني عند الله خير مني، طيب لأقتلنك. شفت، هذا هو التصوير الحاسد، يرى عند أخيه شيء أحسن منه. جمال فضل الله عليه، مال فضل الله عليه، سيارة، جاه من علم، الناس يرجعون يسألوه، وعالم إلى آخره. فيبدأ ينظر له بمنظار الحاسد، يتمنى أن تزول هذه النعمة عنه. طيب، ويبدأ يؤذي، عاد يؤذيه، يقول هذا المال الذي اكتسبه ترى حرام، وهذا الجمال ليس هذا الجمال، الجمال في أحسن منه وفي. المهم يبدأ يصابر هذه النعمة. طيب، حينئذ الحسد محرم لقوله تعالى ولا تحاسدوا، قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا. نعم، قال بعضهم عجبت بالحاسد، كيف يحسد؟ والله قال نحن قسمنا معيشتهم بينهم في هذه الدنيا، فأنت تعترض على الله، تقول كيف أعطى فلان ما أعطاني، فتبدأ تكيد له. إذن أنت حربك مع الله وأنت لا تشعر، لأنه مو هو الذي أعطى نفسه، الله قسم له، أراد هكذا يبتليك، تصبر وتنظر من هو أسفل منك، وتعالج نفسك من هذا الحسد وتخرج منه، أم تبقى فيه وتأثم حتى تدخل النار ربما بسببه. ليبلوني أشكر أم أكفر. ألف لام ميم، حسب الناس يترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون. فيفتن الشخص بأن يقرب له شخص أفضل منه، يرى الله ماذا يفعل، يجعل الله إنسان يتكلم في المجلس بفضائل فلان، ها ها، لا الله أجرى على لسانه، يتكلم فلان كذا وعنده مال كذا وعنده، فالجالس حينئذ يسمع. فصاح المؤمن التقي الذي أحس أن الله هو الذي قسم، يقول الله يبارك له فيما أعطاه، نسأل الله يعطيه ويزيده من فضله. هذا النفس الطيبة الأخرى ستتكلم بكلام يدل على عدم الرضا ذلك، فيطعن. فحينئذ الحاسد ينقسم إلى قسمين، مأزور آثم وغير آثم. متى يكون الحاسد غير آثم؟ متى يكون آثما؟ ولا تقولوا لي إذا كان غبطة، لا أريد هذا. الحاسد الذي رأى على فلان نعمة، متى يكون ومتى يكون؟ نعم، الجواب عندك. أخ تركي أبو جداي، تفضل.
نعم، أحسن الله عليكم شيخ. إذا كان الحسد غبطة فهو غير،
أنا اشتربت، لا تقول غبطة.
إذا لم يبدي يا شيخ، إذا لم يبدي أخفاء في نفسه،
إذا عالج قلبه لم يخف، يعني صار في قلبه على خير وصار يدور معي.
نعم،
كنت شوي
هذا غير. سلامات أبو ويس،
كنت شوي في الصوت، أدري من عندك ولا
طيب عن فرق. فإذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يمكن أن يخلو جسد منه كذا مفطور، مثل إصح التعبير الباب الأوتوماتيكي اللي يفتح بنفسه ويصك بنفسه أوتوماتيكيا. هذا اللفظ ما يعاد يتكلم بلفظ الألفاظ العامة، لكن لتسهيل الأمر ذاتيا قل أول ما تذكر عند الإنسان نعمة لشخص كبرى قد يحس بحركة في قلبه من غير شعوره، من غير شعوره، هذا لا يؤاخذ عليها. لأن ابن تيمية كان يقول ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. طيب، الشيء المعجون عليه ابن آدم هذا أنه إذا فضل يحس بحركة في قلبه، هذه الحركة قد تستثمر إلى تعمير الدنيا، تعمير يعني والتطوير، بحيث أنه يبقى مثله أو يحاول يدرس دراسة أفضل، يحاول منافسة، تنقلب إلى منافسة تستثمر فيعالج ذلك ولا يبديه ولا يضمره. فلعل هذه الحكمة من وجودها في الإنسان أن يعني يطور نفسه، نعم، فلا يكون أدنى، فلا يرى أنه تسبقه الرجال وقاعد فتعمر الدنيا حينئذ. لكن أهل التقوى الزاهدون حتى الحركة في قلبهم لا يتكاد تكون، نعم. وأذكر أناس منهم على سبيل غلبة الظن لا على سبيل علم الغيب، منهم فقط فرد أذكره في نفس الآن، منهم ممن أحسست منه، ممن تحس منه إذا جالست، شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، رأى رجلا من أطراف الشام صاحب علم، كنت جالسا معه فقال: يا فلان، لا أسمع أنك تدرس والطلبة يعني يتحلقون حولك ويستفيدون منك، ليش ما تدرس؟ ليش ما تبرز للناس وانت عندك علم؟ هذه النفسية من يتكلم بها؟ نفسية تطلع للآخرة. اليوم أول بعضهم ما يشوف إنسان طلع كثر طلابه ونحو ذلك يبدأ بلمزه وشكواه للمشايخ إلى أن يحجمه ويذهب بإيش؟ يذهب بجاه، لأن مصلحة نفسه ما ينظر مصلحة الشريعة أن تنتشر، مصلحة لنفسه، يريد أن يغذي شعوره اللئيم بإيش؟ يعني يكون هو الأسمى، هو الرئيس، هو الأعلى. وهذا مرض في بعض الطلاب، جعل العلم مطية كأنه ذهب وفضة يترأسون به، وهذا أخلاق اليهود ليس أخلاق أهل الإسلام. وإلا فموسى الذي يحاول اليهود أن ينتسبوا له وهو بريء منهم، نفسه موسى لما خصه الله بالرسالة ما أراد الرئاسة بها والانفراد بها، قال: ابعث معي يا رب أخي هارون، لأنه قال أفصح مني لسان، فنظر إلى مصلحة الدعوة وأنه إن جئت إلى أنه ينفرد أنه كريم الله وهو يبقى وحده، إن جئت إلى هذا فهذا كل النفوس تطلع إليه الانفراد والعلو، نعم، إن جئت إلى صلاحي ونظري للآخرة وسهدي في الدنيا وطيب قلبه رأيت أن ذلك هو المنبغي وهو الذي فعله. فقال: ابعث معي أخي هارون، وأثنى عليه عند الله وأفصح مني لسانه لكي تنتشر الدعوة. ولا ينبغي أن يفهم إنسان أن تصرف علي بن المديني مع أبيه كان حسد، لما قال أبي ضعيف لأنه تكلم بالحق في الحديث، البعض يفسر هكذا، إذا رأى شخص ما يحاول يبرز شخص أو كذا لأنه ما رأى فيه كفاءة علمية، رجع يقول في نفسه انظر يحسده، هذا تصور خاطئ، ما رأى كفاءة علمية، كيف يشهد شهادة الزور يقال اسألوا فلان ارجعوا لفلان عشان يرضيه يسخط الله عليه؟ ما يجوز هذا. لكن لأن علم موسى أن الأمر بيد الله وأن الله قادر أن يجعل النبوة في هارون ويثبت قلبه بها وأن هذا ممكن، فحينئذ قال: ابعث معي أخي هارون سأرى الله. فأنت مبرر. وهذه النفس لموسى هي النفس الطيبة، وهي نفوس العلماء قاطبة الفضلاء الراسخون في العلم، لكن من أبرزهم مما حضرني شيخنا بن باز، وذاك الموقف الذي كنت بجانبه في الطائف حصل أمامي، فوبخ شخص على أنه منزوي هكذا وهو على قدرة علمية أن يدرس، فقال ما يقدر، بس خشي الشيخ من الله أن يكون إقراره له إثم، فإن من المعلوم كما قال من ابن حجر، قال: من علم أن في القرية فقيه أو في بث مباشر قل ولم يدل الناس عليه حتى يستفيدوا فهو آثم كاتم للعلم، وكاتم العلم يرجى برجام النار. أن تعلم أنك معلومات تستطيع فلان يجي. ليش ما تدله على أخوك وهو مسائر القبر يحتاج العلم؟ ليش ما تدله على البث الباشر؟ ما تدله في فقيه عندنا بالبلد؟ فالشيخ من بأس خاف من هذا، عالم من أطراف الشام، رجل مع قلة من يدرس في الشام، رجل ذو علم أمامي هذا حسن وقت الطائف. فقالوا ليش ما تدرس، ليش ما كذا؟ وأنا أعلم لو درس يبدأ الشيخ باز يدل الناس عليه في الشام، يقول احضر عند فلان. هذه النفس الطيبة، لذلك أعلى الله ذكر الشيخ باز. حتى لما توفي سمعت من البعض أن الشيخ باز لما توفي بعض أهل أفريقيا حسبوه ملك المملكة العربية السعودية من كثرة ما يذكر. نعم، من كثرة ما يذكر عندهم ولا يميزون، فظنوه أنه هو الملك. فالمقصود أن من أقبل على الله بقلبه جعل الله يقبلون عليه بالدعاء والمحبة والجاه، ومن أقبل على الناس أسخط الله عليه. هؤلاء الناس الذي أقبل عليهم ونسي الله، من أسخط الناس أسخط الله، برضى الناس سخط الله عليه وأسخط الناس. ومن كما ذكرت عائشة، ومن أرضى الله بسخط الناس حتى بسخطوا عليك أرضى، يقول أنا قلت لهم كده ليسخط، لكن رضى الله سيرضيهم عليك ويرفع قدرك وينصرك عليهم. نعم. طيب، إذا ظهر الحسد على الجسد من طريق تقريع المحسود، من طريق أذية له بالكلام في المجالس إذا حضر عنده في وليمة أو شيء، تعريض بالمزاح إلى آخره ما يفعل الحاسد معروف، فحينئذ يأثم على الحسد ويكون هذا الطريق إلى النار. إذا كتب في قلبي وعارج حتى ذهب ما يأثم، لأنه ما خلى جسد من حسد، إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فالذي يبديه هو اللي يأثم. أما إذا اعترك في قلبه وتغلب عليه هذا لا يأثم. ومن جهة أخرى لا يأثم إذا كان حسدا شرعيا، بل قد يؤجر عليه، وهو أن يرى أخو معلم العلم يعلم في الصباح والمساء الدروس فيتمنى أن يكون مثله، لكن لا يتمنى زوال النعمة. الحسد متمني زوال النعمة على الغير، وهو على درجته أشده أن يتمنى، كما قال ابن رجب، أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه بغض النظر جاءته ولم تجي، المهم تزول النعمة عنه. هذا أقبحه وأفجره وأخبثه، يقول جاءت لو نجاته، المهم تذهب النعمة عنه، تذهب حتى ارتاح، هذا أقبحه. أخف منه يتمنى زوال النعمة عنه وتأتي إليه، وهو حرام حتى هذا، لكن أخف من الأول الذي يدل على الفجور وتمكن من الخبث في القلب. يقول ما حتى لما جاءت المهم تروح عنه، بس تهلك النعمة، تذهب تسلط عليها آفة، المهم تذهب حتى استريح. طيب، حينئذ ينبغي الإنسان إذا شعر بشخص يحسده أن يتقيه، لا يخالط، انتبه، حتى وكان يظهر له الخير وكذا، ففي قرائن بل أنه يحسد. نعم، فأول ما جاء له قرائن بالحديث ثبت عليه في مجالس خاصة أو شيء أنه يحسد يبتعد عنه. ليش؟ لأن الحاسد يتقنص لك السقطات ولو محتملة فيحملها على أسوأ الحال، يقول لك لو كنت معه وقال كذا وكذا وما قصد، فيبدأ يجمع لك، فأنت ابعد عنه يخف الأمر. ولأنك إذا باشرت لقاءه يزيد حسد، لما يرى من نعمة إقبال الناس عليك ويرى النعم، فحينئذ يزيد شر حسده، فالبعد عنه أحسن أسلم شيء. فإذا كان رقمه عندك في جوالك حسبه بس مكتوب اسمه، ابتعد عنه ولا تخالطه ولا يسمع صوتك، لكي إيش؟ لا يجني عليك إذا ثبت حسده. ويمكن تخفيف حسده كما ذكر ذاك ابن الجوزي بالمبالغة في التلطف إليه، إذا لقيته تخفف حسده، كيف حالك؟ ما شاء الله، الله أنعم عليك بكذا وكذا، تخفف حسده. نعم، يمكن، بس لكن بعض الناس لا يقوى على هذا، فحينئذ المسلم معذور إذا كان ما يستطيع هذا. نعم، أكمل.
قال رحمه الله قوله تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وهما هابيل وقابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له،
أعوذ بالله،
فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة.
طيب سؤال قبل أن تمضي مضيا، سؤال الأخ أبو عمر الأثري رافع أصبعه من غير لا نسأل، أصبر خل نسأل وبعدين نرفع أصبعك، أرجو أن توضع الأيدي. أحسنت. مقابلة الحاسد مثل يعني أعطاك كلمة في المجلس تعطيه نفس الكلمة، نعم، هل تجوز أو لا تجوز مقابلته؟ هذا أول السؤال الأول، مقابلة الحاسد بمثل ما فعل، بمعنى ليس الحسد القلبي، معنى ما أظهر شيء ترده عليه ولا تبغي ولا تزيد، وإن عاقبته فعاقب. طيب هذا واحد. طيب هل العفو عنه مطلقا أفضل أم في تفصيل؟ الجواب عبد الرزاق أحمد الكثير، تفضل.
نعم شيخ الله عليك، إذا قبلته بنفس ما بدأ منه لا بأس، كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها.
نعم، ويدل عليه
الثاني أن العفو ليس مطلقا هو المحمود، لأن بعضهم لا فعاقبوا بمثل ما عاقبوا.
جيد. طيب إذن العفو أفضل، لأن هذا في القرآن قال لا أقتلنك، قال لأن تمد يدي لي تقتلني ما أنا ما أدي لي أقتلك، فالإعراض عنه أفضل تخلقا بخلق ابن آدم الذي أقر في القرآن، ولا لا؟ طيب لكن إذا اعتقد أن عفه عنه يجعله يتمادى، نعم يجعله يتمادى، امرأة شايفة النساء حولها معيشتهم أفضل من معيشتها، تبدأ تشغب على إيش؟ على هؤلاء النساء بذكر مثالب لأزواجهم حتى تحرشهم عليهم، فيعيش فيبدأوا يصطدموا مع الزوجات فتتكت حياتهم، لأن هي حاسة أن أدنى منهم مثلا، وأن عندها مشاكل وعندها تبي يعد أنها ما يتفوقوا عليها بحياة مطمئنة، هذا تفاهم إلى آخره. ف حينما تسامحها بمعنى ما تقرعها من هذا الخلق ستتمادى، ستسقط هذه الأسرة وهذه الأسرة وهذه الأسرة، فلا بد من هجر، لا بد من زجر حتى تتوقف تتمادى، لأنها متمادية في إفساد البيوت. فهمتم يا أخوان؟ إذا في تفصيل المسامحة مو على كل حال، ولا أصل الرد بالمثل وارد، تعرفون الحديث الذي خرجه البخاري في المفرد، وأن زوجات النبي قالت قلنا لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله يا فاطمة اذهب إلى أبيك رسول الله وقول لي نسألك العدل في بنت أبي قحافة عائشة، فإن الناس إذا جاء يوم عائشة يهدون النبي لعلمهم أنه يحبها فيهدوه في يومها، وما صارت الهدية في يوم أحد فهو يستحقها. طيب فنسألك العدل، فظنوا أن هذا يخالف يعني، فذهبت فاطمة فقالت يا أبي نساءك يسألك العدل، فالنبي بيّن له أن هذا ما يخالف العدل، يعني إذا أهدي شخص في يوم فلانة ما لدخل الشيء للزوج، الناس هم اللي أهدوه سواء أحسوا أنه يحبها أو كذا أهدوه في يومها خلاص انتهى، أو جاءها بظرف من غير اللي يقصده يعني، فأنا دخل فقال يا ابنتي إذا كنت تحبيني فأحبي هذه، فرجعت فقال فقلنا لها ما أجزأت عنا يا فاطمة نرسل زينب، فأرسلنا زينب ضرتهم لعلمهم في ظنهم أنها قوية يعني، فدخلت قالت زينب فدخلت فوجدت عائشة في جانب النبي فلم تحتمل لما رأتها، زادت غيرتها فتناولتها، فردت عليها عائشة بالمثل، فقال النبي ابنة أبي قحافة، وأقر النبي ولم ينكر على عائشة ردها بالمثل. لكن فمن عفا وأصلح فأجره إيش؟ على الله سبحانه. إذن العفو عن الحاسد أفضل عند الله كما في قصة ابن آدم، لكن إذا عرفنا أن الحاسد متماتي يسقط هذا وهذا وهذا شرير، فإن ردعه حينئذ يتوجب. نعم اقرأ.
قال: وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم.
نعم
قال: وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف، وقوله بالحق أي على الجلية، والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا
يعني كان في الأول، لأنه آدم ولد، آدم نزل في الأرض وحواء، طيب كيف يكثر الناس؟ فحينئذ كان مشروع للرجل يتزوج أخته من بطن، نعم يتزوج أخته، ثم لما كثرت البشرية الأشياء نسخ هذا كما تعلمون الحكم، فأراد أحدهما أن يتزوج فلانة ولكن تزوجها الآخر أكمل.
قال: ولكن قالوا كانوا يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فقربا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. ثم ذكر أقوال المفسرين فقال: قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن هذا غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك، وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية، وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما، أتى مكة ينظر إليها. قال الله عز وجل: هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال: اللهم لا. قال: إن لي بيتا في مكة فأته. فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة، فأبت. وقال للأرض: فأبت. وقال للجبال: فأبت. فقال لقابيل، فقال: نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدم قربا قربانا، وكان قابيل يفخر عليه، فقال: أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك، وأنا وصي والدي. فلما قرب هابيل جزعه سمنه أو سمنة، وقرب قابيل حزمة سنبل، فوجد فيها سنبل عظيمة ففركها فأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني ابن خثيم قال: أخبرت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة. وقال أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي.
ليش قال أنكحني أختك؟ هم كلهم من بطن واحدة، كيف يقول له أنكحني أختك وأنت أنكحني أختي؟ ليش؟ قيل لأن كل ولد وأخته في بطن حواء كانوا يأتين توأم في بطن واحدة، ثم بعد ما تفرق حواء من الولادة يأتي توأم ولد وبنت، فحينئذ كان يجوز أن يتزوج ولد هذا. نعم، يعني الولد من بطن أخته من بطن اللي فاتته. فقال: أنكحني أختك اللي ولدت معك يعني. قال: لا، ما أنكحك إياها. نعم، أكمل. وكانت الذي البطن الأخرى جميلة، ولا في البطن اللي معاه كانت دميمة قبيحة، ما يبغاها لكن يبغى ذيك. أي، وهذا حينئذ يذكرنا بحساسية أمر الشهوة والأنكحة، وأنه يعني إذا رأى أن أخ له رغب فتاة وسبقه أنه لا يخطب عليها، أن هذا سيوغر الصدور. ولذلك جاء عند الصحابة قال: سمعت أن فلان يذكرها فما خطبتها، يعني نفسه فيها، لأن هذه مسألة جدا حساسة قد تؤدي إلى أمور تصل بالقتل لقوة الشهوة في النفوس. فحينئذ يفتعد الإنسان عن المنافسة في باب الأنكحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب المؤمن على القتل على خطبة أخيه، فإذا استقر أهل الزوجة أنه يريدونه فلا يجوز. نعم، قال بعضهم: أما في حالة يعني عدم الاستقرار والركون إليه فيجوز. نعم، لكن الأحوط مطلقا، لأن العلة أو الحكمة واضحة حسب عدوما في نفسه. فإن الوقين هم قال الفقهاء: ما اطمأنوا إلي ولا ركنوا إلي، قاعدين لسه يسألوا عني. يقول: إيه، قد يسألوا ويجدوني كفء فيزوجوني، ليش هجمت وخطبتها وأنا هم يسألون عني في فترة السؤال؟ فترة السؤال اتركهم حتى لا يركنوا إلي وتقدم. أما فترة السؤال يقول: لأني سمعت كلام بعض الفقهاء أنه لا يركنوا. طيب، في فقهاء قالوا مطلقا، السبب أنه لو شعر، إذا قلنا العلة حتى لا يتفرق الإخوان في الله ولا يتباغضوا، فإنك إذا جئت فترة السؤال فقد يسأل ويقبل، فهمت كيف؟ فحينئذ يتوقع صبره، يقول جاء خلاهم بس يسألوا قاعدين قبل خطبه، فما أبغض قلبي له هذا الرجل اللئيم إلى آخره، فيحصل في نفسه ما يحصل. فينبغى الإنسان إذا حس أنه يعني حتى أنا أرى حتى وليس أنا أقول وجوبا، حتى لو أراه يذكرها ويقول ما شاء الله بكذا وفهم أنه يريد خطبتها، المستحب له والأحسن له تركها حتى يطيب خاطر أخيه. نعم.
فقال أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي. قال: لا، أنا أحق بأختي. فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد.
إسناد جيد. إذن على الأقل عندك الآن ممسك. ابن كثير محدث قال إسناد جيد، فعلى الأقل أمسك بهذه القصة حتى يتبين لك ضعفها ما دام حكم عليها عالم وابن كثير. هو قول ابن عباس رضي الله عنه فيما ذكره ابن أبي حاتم، وله تفسير تعرفون ابن أبي حاتم. ابن عباس يقول: نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها، أي وأمر أن ينكحها غيره من إخواتها، من إخوتها، وكان يولد له في بطن، في كل بطن رجل امرأة، فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة، يعني فتاة بنت، ولد الأخرى قبيحة ذميمة، فقال أخو الذميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي. فقال: لا، أنا أحق بأختي. نعم. وهذا كان يجوز يعني. فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع. فيه أن الإنسان من أسباب القبول صدق النية. نعم، صدق النية والتقوى، وكذلك أن يجزل في القربان العطاء، فهذا أقرب. فقتله. إسناده جيد. نعم. ثم ذكر الآخر وقال أيضا إسناده جيد. أكمل.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال: إن ابني آدم الذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، وأنهما أمرا أن يقربا قربانا، وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه، وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودون والزوان،
الكوزن والزوان،
على الكوزن والزوان غير طيبة.
الكوزن بالزي.
الكوزن. نعم. الزوان.
نعم.
قال: غير طيبة بها نفسه، وإن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه. قال: وأيم الله، إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه.
الله أكبر.
وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص: بلغني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان كان أحدهما صاحب غنم، وكان أنتج له حمل في غنمه، فأحبه حتى كان يؤثره بالليل، وكان يحمله على ظهره من حبه، حتى لم يكن له مال أحب إليه منه، فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه، فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم عليه السلام. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا
القاسم. أظن يكفي هذا، خلنا ننتقل للمسند، لأن يعني غدا نبدأ نسرد.